السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. النشرة الإخبارية الرابعة في صباح مونتي كارلو الدولية، دائما معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح نور جورج، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. أنه لن يستخدم النووي إلا ردا على ضربة من العدو، واشنطن تتهم بوتين بالتحدث عن النووي باستخفاف، وشولتس يقول أن الضغط الدولي أرغم موسكو على التراجع عن تهديداتها النووية، وفي برلين التحقيقات متواصلة حول مخطط لقلب نظام الحكم. شقيقة المرشد الأعلى في إيران تهاجم حكم أخيها القمعي، والرئيس الأسبق خاتمي يعلن تأييده للاحتجاجات. بعد وصول الرئيس الصيني إلى الرياض توقيع 34 اتفاقية استثمارية، وواشنطن تحذر من نفوذ الصين في الشرق الأوسط. قتلان خلال تظاهر احتجاجية جنوب العراق، ومحكمة تحقق بجرائم حرب ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. وشرطة البيروت تعتقل رئيس البلاد بعد ساعات من موافقة البرلمان على عزله.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. في مقابلة مع وسيلتي إعلام هما فونكي الألمانية وويست فرانس الفرنسية بمناسبة السنة الأولى من توليه المنصب، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن مسألة اختيار بوتين للأسلحة النووية في إطار حربه في أوكرانيا تراجعت كاستجابة للضغوط الدولية. وقال المستشار الألماني إن الحرب استمرت بوحشية غير منقوصة، رغم أن شيئا واحدا قد تغير في الوقت الحالي، لقد توقفت روسيا عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية. نجوى بن مبارك.
المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن خطر لجوء موسكو إلى السلاح النووي في غزوها لأوكرانيا تضاءل بشكل كبير، وعزى شولتز هذا التراجع إلى تحرك المجتمع الدولي في هذا الشأن ومن ضمنه الصين، وذلك برسم خط أحمر لموسكو بخصوص تهديدها هذا، نافيا أن يكون هناك تصعيد نووي في النزاع الدائر بأوكرانيا في الوقت الحالي. شولتز قال أيضا إن على بوتين وقف الحرب، وإنه سيكون مستعدا بعد ذلك للتحدث مع موسكو بشأن الحد من التسلح في أوروبا، مضيفا أن هذا الأمر كان مطروحا أيضا قبل الحرب، كما شدد على أن بلاده من أكبر الداعمين لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة بما يشمل إمدادات الأسلحة. وجاءت تصريحات شولتز ردا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن خطر نشوب حرب نووية آخذ في التزايد، لكنه استدرك أن بلاده تعي طبيعة الأسلحة النووية وتعتبرها أداة للرد فقط على تعرضها للهجوم.
وردا على سؤال حول طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة تقديم ضمانات أمنية لروسيا لإنهاء النزاع، قال شولتز إن الأولوية هي أن تضع روسيا فورا حدا للحرب وتسحب قوتها، وصحيح أن السؤال التالي سيكون كيف يمكننا ضمان أمن أوروبا. ويوم أمس شنت السلطات الأمنية في 11 ولاية ألمانية حملة واسعة اعتقلت خلالها 25 فردا يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة يمينية متطرفة تسمى مواطني الرايخ، وذلك بتهمة الإعداد لإسقاط الدولة. أين وصلت التحقيقات وما هي طبيعة الاتهامات حول تواصل المجموعة مع السفارة الروسية في برلين؟ من هناك مراسل مونتي كارلو الدولية منصف سليمي متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل الزميل محمد بوشيبا.
التحقيقات تجري تحت إشراف القضاء بالمحكمة العليا في كارلسروه، المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وتعاون المحكمة مع المخابرات المدنية والعسكرية نظرا لحساسية الموضوع. وقد أمر قاضي التحقيق بالاحتفاظ بثلاثة عشر عنصر من أصل 25 جماعة مواطنو الرايخ ينتمي إليها العناصر الموقوفون ويواجهون تهمة محاولة أو تخطيط لإسقاط الدولة. وزيرة الداخلية اعتبرت أن خطورة الجماعة تكمن في أنها بصدد تشكيل جماعة إرهابية لإسقاط الدولة، لأن المجموعة تضم أشخاص من مواقع مختلفة، تضم قاضية وكانت نائبة عن حزب البديل الشعبوي في البوندستاغ، بالإضافة إلى عناصر أمنية سابقة ضمنهم من عمل في جهاز القوات الخاصة التابعة للجيش. هذه الأمور تثير قلق باعتبار حساسية المواقع رغم أنها ليست عالية جدا. العلاقة مع روسيا ذكرت في سياق معلومات لدى المحققين بأن اتصالات حول أحد المتهمين الرئيسيين وهو الأمير فويس مع مسؤولين روس من أجل الاعتراف به كرئيس جديد لألمانيا، وتم الاتصال عبر شركته وهي روسية وهي موقوفة أيضا، لكن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الرجل لم يحصل على رد روسي.
وفي أخبار أوكرانيا أيضا، قال الرئيس زيلينسكي إن قصفا روسيا أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد كبير في بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا. واختارت مجلة تايم الأمريكية رئيس الأوكراني شخصية العام 2022 بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي. وقالت المجلة إنه أثبت أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف. أضرب العديد من العمال الإيرانيين وقاطع طلاب حصصهم الدراسية أمس. الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي قال من حرم جامعة طهران بمناسبة يوم الطالب إن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية وجعلها مثل سوريا. الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي دعا النظام إلى وقف حملة قمع الاحتجاجات قبل فوات الأوان، بينما دعت شقيقة المرشد الأعلى وتدعى بدري حسيني خامنئي دعت من طهران الحرس الثوري لإلقاء السلاح، منددة بحكم شقيقها الدموي كحال ابنتها فريدة مردخاني التي تواجه عقوبة السجن 15 عاما. تصريحات شقيقة المرشد نشرها ابنها المقيم في فرنسا الدكتور محمود مردخاني الذي قال لفرانس 24 إن النساء بتنا يشكلن نواة التحرك ضد السلطات رغم حملة القمع التي لا تفرق بينهم وبين الرجال. نستمع إليه متحدثا للزميلة ميرنا جمال.
النساء هن أكثر ثقافة بشكل عام، وعلى المستوى الاجتماعي النساء حاضرات في صميم المجتمع وهن أكثر شجاعة لأنهن لا يتمسكن بالسلطة وبالمناصب، والذي هن مشاعر إنسانية أكثر من الرجال. هذا النظام هو فظيع إزاء النساء والرجال. في بعض الظروف ربما هذا العنف أشد على النساء، وبالتالي هذا النظام هو عنيف ضد كل المعارضين. لقد قتل الكثير من النساء والرجال بصورة سواء. أنا لا أقوم بالتمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالعنف، ونحن أسرتنا وعائلتنا لم تنفصل، نحن لم نشارك أبدا في الحكم. منذ البدايات والدي أراد أن يغادر البلاد على عجالة حتى لا يبقى بالقرب من خميني أو الخامنئي.
في الأثناء أفادت وكالة تسنيم الإيرانية قبل قليل بأن طهران أعدمت محتجا أدين بإصابة حارس بسكين كبير. في زيارة هي الأولى له منذ عام 2016 إلى الرياض، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ حيث يعقد لقاءات مع العاهل السعودي ومع نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في قمتين خليجية صينية وعربية صينية حول الاتفاقيات التي وقعت في أول أيام الزيارة التي تستمر ل3 أيام. مراسلنا من الرياض أحمد ديحاني.
بعد وصوله للرياض قال الرئيس الصيني تشي جين بينغ إنه يتطلع للارتقاء بالعلاقات الصينية العربية إلى مستوى جديد قبيل قمة صينية عربية ستلتئم الجمعة بمشاركة 14 زعيما عربيا. الرئيس الصيني عبر عن سعادته بالعودة مجددا للمملكة بعد 6 أعوام من زيارته الأولى للرياض كأول عاصمة يزورها بعد إعادة انتخابه، مشيرا إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فيما أكدت أمانة مجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية الصينية ستعقد الجمعة مع الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون. 20 اتفاقا أوليا سيتم توقيعها بين الجانبين السعودي والصيني بقيمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، إضافة لتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
من جهتها حذرت واشنطن من تبعات تصاعد نفوذ الصين بين حلفائها التاريخيين في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يقيم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا للرئيس شي على النقيض من الاستقبال الفاتر الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن. أمس أعلنت السعودية تسجيلها في العام الجاري أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقارب العقد من الزمان. العاصمة الأردنية عمان تستعد لاستضافة قمة إقليمية حول العراق وسط التهاب الحدود بين العراق وتركيا وإيران وسوريا. وبحسب الخارجية العراقية فإن القمة هي نسخة ثانية لقمة بغداد التي انعقدت في أغسطس آب العام الماضي، وستعقد القمة الجديدة في عمان في 20 من الجاري، ويشارك بها إضافة لفرنسا تركيا وإيران. رئيس الوزراء العراقي وجه بتشكيل لجنة تحقيق بعدما قتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص 2 من المحتجين في مدينة الناصرية في جنوب البلاد خلال تفريقها التظاهر للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط متهم بإهانة قوات الحشد الشعبي. في العراق دائما محكمة عراقية في محافظة نينوى بدأت التحقيقات بجرائم إبادة مارسها تنظيم الدولة الإسلامية غرب مدينة الموصل. من بغداد باسل محمد.
التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية حول جرائم تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة التي سيطر عليها التنظيم على مدن كبيرة شمال وغرب البلاد تتركز حول جرائم التنظيم في معسكر سبايكر بمحافظة صلاح الدين وسجن بادوش الواقع غرب مدينة الموصل، حيث تم إعدام قرابة 2500 عراقي في هذين الموقعين. وزارة الداخلية العراقية قالت إنها تنسق وتدعم فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها تحدثت عن خلافات في نقطتين. بغداد اعتمدت الاعترافات كأساس لمحاكمة المشتبه بهم من التنظيم، في حين يريد الفريق الأممي اعتماد الأدلة والشهود. أما الخلاف الثاني فيتعلق بمعارضة بغداد إنشاء محكمة دولية خاصة وتفضل محاكمة العناصر الإرهابية في محاكم عراقية حصرا. وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أكد أن الأجهزة الأمنية العراقية تحقق في مساعي تنظيم الدولة الإسلامية في الوقت الراهن لتصنيع مواد جرثومية وكيميائية. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصا يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 3 سنوات في رقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية. التفاصيل مع مراسلنا من بيروت أولى نصيف.
كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن أرقام مقلقة لمتعاملين مع إسرائيل، خصوصا منذ اندلاع حراك 17 تشرين الأول 2019 والانهيار الاقتصادي والنقدي الذي نجم عنه. وتحدثت عن توقيف 185 شخصا بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الضائقة المعيشية وتفشي الفاقة، وأحيل من هؤلاء 165 شخصا إلى القضاء بتهمة التعامل مع إسرائيل. ارتفع هذا الرقم بعد مطلع السنة الحالية مع اكتشاف 17 خلية تجسس أوقف فيها 21 شخصا. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الأرقام الحالية تبعث على القلق من جراء الانهيار الداخلي الذي يحمل أفرادا كثيرين على القبول بالتجسس لمصلحة إسرائيل لأسباب مالية، فيما كانت الأرقام المتداولة عن التعامل مع الدولة العبرية بين عامي 2009 و2014 أوردت توقيف أكثر من 100 شخص، إلا أن عامل العوز الحالي فاقم الأرقام وشكل مصدرا حقيقيا لأزمة اجتماعية وأمنية في آن تعجز الدولة اللبنانية عن مواجهتها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم مقتل 3 فلسطينيين في عملية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وافق الكونغرس البيروفي على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من السلطة الذي كان حل البرلمان، بينما ألقت الشرطة القبض على ما سمته الرئيس السابق. نجوى بن مبارك.
الشرطة البيروفية ألقت القبض على الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب الرئيس السابق، وحثت المواطنين على الهدوء والثقة في المؤسسات. وتجاهل المشرعون البيروفيين إعلان كاستيلو الاستباقي بحل البرلمان ومضوا قدما في مساءلته المقررة سلفا، فوافق الأغلبية على عزله وعارض 6 أعضاء وامتنع 10 عن التصويت، واستدعى المجلس التشريعي نائبة الرئيس لتولي المنصب بصفة مؤقتة، وقد أدت اليمين الدستورية بالفعل. وبعد أعلانه أنه سيحل الكونغرس تخلى حلفاء بيدرو كاستيلو عنه واستقال الوزراء. وعلى الإثر أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيلو رئيسا للبيرو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشرعين اتخذوا إجراءات تصحيحية تماشيا مع القواعد الديمقراطية.
اعتقلت الشرطة الإيطالية 13 ناشطا يمينيا متطرفا في فيرونا بتهمة الاعتداء على مشجعي كرة قدم مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور 8 في كأس العالم لكرة القدم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. واشنطن تتهم بوتين بالتحدث عن النووي باستخفاف، وشولتز يقول أن الضغط الدولي أرغم موسكو على التراجع عن تهديداتها النووية. شقيقة المرشد الأعلى في إيران تهاجم حكم أخيها القمعي، ورئيس الأسبق خاتمي يعلن تأييده للاحتجاجات.